بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين الحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وفي لفظ للحديث: ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله
ليرى مكانه.
ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله من قاتل لتكون، في هذا إخلاص النية لله عز وجل، وهذا الذي ساق المؤلف الحديث من أجله، إخلاص النية.
نعم، يعني هذا موضع الشاهد من الحديث، وذكر في باب النية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل لتكون، أي من أجل أن تكون كلمة الله العليا، وليس من أجل أن يقال شجاع فهو في سبيل الله، ومن كان قتاله في سبيل الله فأجره على الله سبحانه وتعالى. نعم.
فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذي يقاتل على أحد الوجوه الثلاثة: شجاعة وحمية وليرى مكانه. أما الذي يقاتل شجاعة فمعناه أنه رجل شجاع يحب القتال، لأن الرجل الشجاع متصف بالشجاعة، والشجاعة لا بد لها من ميدان تظهر فيه، فتجد الشجاع يحب أن الله ييسر له قتالا ويظهر شجاعته، فهو يقاتل لأنه شجاع يحب القتال. الثاني يقاتل حمية، حمية على قوميته، حمية على قبيلته، حمية على وطنه، حمية لأي عصبية كانت. الثالث يقاتل
حمية على حزب، حمية على جنسية، حمية على لون، فالسود يقاتل بعضهم مع بعض، والبيض يقاتل بعضهم مع بعض، والحزب الفلاني يقاتل بعضهم مع بعض، والجماعة الفلانية تقاتل بعضها مع بعض، وهكذا. أيا كان العصبية، أيا كانت العصبية، ليس الدافع لذلك أن تكون في سبيل الله، وإنما لنصرة عصبية ولنصرة مذهب. نعم.
الثالث يقاتل،
طيب، يقولون حمية على وطن، أليس الدفاع عن الوطن مقصد شرعي؟ نقول مقصد شرعي، فإن الشرع ما حرم عليك هذا، لكن الممنوع أن تكون نيتك هي الحفاظ على الوطن بمجرده لكونه وطنا، وإنما ينبغي أن ينضاف إلى ذلك أنك تطيع الله عز وجل في الدفاع عن وطنك، وأن تحافظ عليه لأجل وجه الله سبحانه وتعالى، لا لأجل منصب ولا لأجل أن يبقى وطنك لك هكذا، إنما لأحفظ وطني من اعتداء الأعداء، فلا يعبثون في أرضنا ولا يسلبون خيراتنا، بل أقدم نفسي، أقدم نفسي. ومن هنا شرع جهاد الدفع، فجهاد الدفع عن البلدان، جهاد الدفع عن الأوطان. لكن الفرق بين دعوة الوطنية والدعوة الشرعية أن الدعوة الوطنية للأرض فقط، أما الدعوة الشرعية فإنما تكون للدين، والأرض والوطن تبع، فأنا أدافع عن وطني لأن ديني أمر بهذا، أدافع عن وطني لأن عبادتي لله وطاعتي لله لا تكون إلا في أجواء أمنية، وتسلط الأعداء يمنع ذلك. أدافع عن وطني وجوبا، لأن جهاد الدفع واجب على الأعيان، كل على حسب قدرته، ولهذا يجب أن تدافع عن وطنك، يجب. فإذا دهم العدو أرضك وجب علينا جميعا أن ندفع هذا العدو بكل ما نستطيع مع ولاة أمورنا من غير أن ننزعهم الأمر أهله. ولي الأمر يرى مثلا الصلح، يرى ملاقات العدو بطريقة معينة، نكون نحن عصابات ونقول لا، نحن نرى مواجهة العدو بطريقة كذا، لا، إنما نقاتل الأعداء مع ولاة الأمور. إذن سبحان الله، دعاة الوطنية ما عرفوا الأحكام هذه، دعاة الوطنية الذين يقولون أرض وكذا، لو فعلوا الجوانب الشرعية لكانت مقدمة عند الناس. حينما أعلم الناس أن الدفاع عن الوطن واجب على الأعيان، لأنه من الحالات التي يجب فيها الجهاد والقتال إذا دهم العدو أرضي، وأن الإنسان لا يترك هذا المجال إلا إذا عجز، أما إذا كان قادرا فإنه يدفع العدو بحسب مستطاعه. لو عالم الناس ذلك، لا بموجب قرار ولا بموجب قانون ولا بموجب أرض قد يكون هو يتنكر لها أصلا، لو عالم الناس أن هذا دين، لدافع الناس بما يملكون، ولا طابت نفوسهم. لا يكون الواحد رايح مثلا الجيش وهو إيه معقد نفسيا، لولا القانون لهربت، لا، وإنما هي ساحات جهاد وجد فيها فرصة لأن يقاتل في سبيل الله، لأن يقاتل في سبيل الله، فهذا واجب على الأعيان، لأنه جهاد دفع. الأمر الثاني النية، حينما أفعل عندك فرق بين أن أفعل عندك أن يكون العائد أن أرضك تصان، أو أن يكون العائد أنك تنال جنة عرضها السماوات والأرض، وأن الله عز وجل أعد المجاهدين في الجنة 100 درجة، أيهم أوقع في النفوس. الأمر الثالث أنني بذلك أحقق فرقا جوهريا لابد أن يكون معي، ألا وهو القتال في سبيل الله، القتال في سبيل الوطن، القتال في سبيل الله مشروع، القتال في سبيل الوطن بمجرده هكذا ممنوع. يساوي يقاتل من أجل حمية، يقاتل من أجل شجاعة، أن يقال فلان شجاع، إنما الذي يقاتل ويكون مأجورا على قتاله، الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فلا يتسلط عدو على أرضي يعبث بدين الناس ويفسد دنياهم. سبحان الله، سبحان الله، لفتة تحويل القضبان، تحويل القضبان هو قطار، ويأتيك شجاع بطل، لكن حول القضبان، بدلا من أن يكون من أجل وطن مجرد فليكن من أجل دين، والوطن تابع. ولهذا الذي يقاتل فيمسك سيفه لتكون كلمة الله هي العليا، وإن قتل فإلى جنة عرضها السماوات والأرض، ليس ساعده كالذي يقاتل من أجل تراب ومن أجل وطن. هذا يمكن لو سوم على مال لا تخاذل ولا أخذ المال، ولو عرضت عليه الخيانة مقابل دنيا لقال الدنيا أبقى، أنا أصلا كنت أحافظ على وطني من أجل الدنيا، أما وقد جاءتني بأوفر حظ ونصيب فعلى ما أقاتل بقى. ولهذا لم يكن في الصحابة رضوان الله عليهم خائن، إنما كل قاتل لتكون كلمة الله العليا. ولهذا تشوفت النفوس، بل النساء، جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله جعل للرجال كذا وكذا، أي من الجهاد، ولم يجعل هذا لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن الدفاع عن الأوطان واجب على الأعيان، الدفاع عن الأوطان واجب على الأعيان، لأنه جهاد دفع، وجهاد الدفع واجب على كل قادر مع ولاة الأمور، ليس بعيدا عن ولاة الأمور. الأمر الثاني، الدفاع عن الأوطان واجب على الأعيان، أما الأجر والثواب فإذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله هي العليا. أما إذا قاتل عن الأوطان من أجل حمية فلا أجر له في جهاده، فلا أجر له في جهاده. لماذا لا يتكلم العلماء بهذه الأحكام فيجمعون بين الخير كله وينبهون على كلمة في سبيل الله، ينبهون على كلمة لتكون كلمة الله العليا، ينبهون على كلمة دين ونحن ندافع عن الأوطان. لماذا؟ وكأنها صارت محظورة عند بعض الناس، وكأن الوطن ضد الدين. إذا قلت دين ودافع به عن وطني يقال أترك الدين هذا وتعالى وطن حتى نشترك جميعا. سبحان الله، وما المانع؟ بل بالعكس، سبحان الله، الجهاد جهاد الدفع هذا في بلاد المسلمين، ندافع نحن كمسلمين عن أهل الذمة الذين معنا من النصارى واليهود، ونقول لا تخرجوا، ابقوا مكانكم مقابل جزية تؤدى. ولهذا سبحان الله لا سعادة. هم يقولون مثلا هذه وطنية ولا بد يكون نشترك، ده احنا نحافظ عليهم، نحن نستبقي أرواحهم ونستبقي رجالهم. يبقى إذن ما في صلاح للناس في كل باب من الأبواب إلا أن ننطلق من الدين، أن ننطلق من الدين. عبئني شرعا أعطك روحي. حينما تأتي النصوص يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحد من الآخرة فما متاع الحد في الآخرة إلا قليل، في قانون عندي يقول هذا؟ إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، في قانون يقول هذا؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا، إن الله عد المجاهد في سبيله 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، يغفر له مع أول قطرة تراق من دمه، إلى غير ذلك من النصوص العظيمة جدا لو تحرك الناس من أجله. نعم. شوف يا أحمد، كل نصوص الجهاد الوردة في سيف والسنان اسحبها على الجهاد بالحجة والبيان وأولى، وأولى، وليس باللازم أن يراق دم حتى تكون مجاهدا، بل وأن يراق مداد. ولهذا ابن القيم عرض هذه المسألة، أيهما أعلى، مداد العالم أو دم الشهيد؟ فلا تظن أن الفضل إنما ينعقد على دم الشهيد وفقط، إنما دم بذله لتكون كلمة الله العليا، ومداد أراقه وكتبه لتكون كلمة الله العليا، هذا أعلى. لأن الجهاد بالسيف والسنان متفرع عن الجهاد بالحجة والبيان، وليس أصلا أيهما التابع للآخر؟ جهاد السيف والسنان تابع لجهاد الحجة والبيان، جهاد السيف والسنان تمهيد لجهاد الحجة والبيان، توسعة طريق لجهاد الحجة والبيان. إن الأعداء ألغام في الطريق، في طريق الدعوة إلى الله، فلابد من إزالة تلك الألغام ومن تأديب هؤلاء المعاندين. لماذا؟ لماذا؟ للدعوة. ولهذا وما يدل على هذا من أكبر وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قواده إذا نزلوا بساحات قوم أن يبدأوا بالسيف ولا أن يبدأوا بالدعوة؟ بالدعوة. بل قال العلماء لا يجوز مداهمة أهل أرض حتى تكون الدعوة قد بلغتهم، لابد أن تكون الدعوة قد بلغتهم. فإذا نزلت بساحاتهم فادعوهم إلى الإسلام. طيب فإنهم أجابوك لذلك الحمد لله، طيب إذا ما أجابوك اقتل؟ لا، يبقى دعوة. اثنان، جزية. جزية ليه؟ جزية من أجل الدعوة، أي أنهم يقدمون هذه الجزية ليحصل الانفتاح، لا التطبيع، الانفتاح للدعوة، فالدعاء ينزلون ويأتون وكذا، وهم تحت قيادتنا وتحت أمرنا، فلهذا ندخل ونخرج وندعو، فيسمح لنا بالمخالطة التي من خلال ندعو الله عز وجل. طيب لا الإسلام ولا الجزية، فما بقي إلا السيف، ولهذا السيف آخر المراحل لا أول المراحل، والدعوة أول المراحل. أفيكون الجهاد بالسيف والسنان أعلى من الجهاد بالحجة والبيان هو في الرتبة الثالثة وفي الدرجة الثالثة، والجهاد بالدعوة في الدرجة الأولى؟ لا يكون هذا أبدا. فكل فضل ورد في جهاد السيف والسنان أولى منه جهاد الحجة والبيان. شوف الأف، انظر إلى الأف وإلى الضرب، ولا تقل لهما أف ويحرم عليك الأف، أعلى من ذلك وأولى الضرب. لا تأتي إلى فضيلة ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، المراد السنة، ولا تقل إنها أفضل من صلاة الفجر، لا قطعا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فصلاة الفجر أفضل من سنة الفجر. فإذا كانت سنة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها، فما بالك بصلاة الصبح نفسها؟ الله أكبر، هذا شيء ما يتصور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فالجهاد بالسيف والسنان الدرجة الثالثة، والجهاد بالحجة والبيان الدرجة الأولى. فادعهم فادعهم، والنبي راسل الملوك قبل السيوف، راسل الملوك قبل أن يقاتلهم، راسلهم، راسل ملك مصر ولم يدخل النبي مصر، دخلت دعوة النبي إلى أهل مصر ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مصر، وإن كان فيها دلائل من دلائل نبوته حين أمر بأن نستوصي بأهل مصر خيرا. نعم، سبحان الله، معاني عظيمة. يعني لا نقول سبحان الله اتركوا أوطان كيف، ولكن لماذا لا نتكلم بالدين؟ فمصر مائي، مصر هوائي، بالدين بالدين بالدين. ضع البصمة السلفية، ضع البصمة السنية، لا تكن لا تجعلها بصمة وطنية خالية من البصمة السلفية، فإن البصمة الوطنية تبع وليست أصلا. البصمة الشرعية تجعلني أخرج أعرج، أقول إني أريد أن أطأ بعرجة الجنة، أعمى أحمل راية حتى أقتل. امرأة هل أمرنا بالجهاد؟ طفل بلغني أنه يسب رسول الله، مش بلغني أنه يريد وطني، أنه يسب رسول الله في أول لقاء مع المشركين. الغرض هذا، إذن هذا يحصل بالدفاع عن الوطن وزيادة ولا لا يا إخوان؟ وزيادة بدون تصادم، لا مع نصراني ولا مع يهودي ولا مع أحد، بدون تصادم، لكن حقائق لابد أن تكون ظاهرة وبينة، ولا تقبل المجاملة. فتفعيل هذه المعاني مهم جدا، وعدم غياب الأبعاد الشرعية عن مثل هذا في غاية الأهمية. نعم، له شروط، يعني يكون مع الإمام ويكون القدرة أيضا، الإمام هو اللي يقدرها. ولهذا احنا كررنا جهاد الدفع مع الإمام، مش جهاد الدفع كل واحد خلاص يكون له عصابة، الناس في بيلة يدفعون بحسب ما يرون، والناس في بلقاس يتابعون حسب ما يرون، والناس في القاهرة يدفعون حسب ما يرون. لا، هذا إذا غاب الإمام أصروه واستولوا على مواقع الجيش ولم يعد هناك من يأمر، حينئذ أخذ الراية سيف من سيوف الله، يفتح الله على يديه. وقد يكون صاحب هذه الراية مسؤول في القرية، مسؤول في البلد، المهم ندفع حينئذ بما نستطيع. هذا إذا لم يكن إمام ولا جماعة، يبقى ندفع بحسب المستطاع، أما وهناك إمام حاكم فلا نخرج عليه، حتى لو رأى شيئا أنت لا تراه، ترى أنه لا، على ما نقبل الدنيا في ديننا، لا بد أن نقاتل، هو يرى الصلح، هو يرى الصلح، فالزم غرزة، فالزم غرزة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هم يرون ما لا نرى، هم عندهم من العلم والإحاطة مثل هذه الأمور ما لا نرى نحن. فلهذا كما بدأنا معهم فإننا نلزم أمرهم أيضا، إذا رأوا صلحا، إذا رأوا انسحابا، إذا رأوا أن يصالحوا هؤلاء على مال يدفعونه، ترجعون إلى القاهرة ونحن سنأخذ الصحاري هذه مثلا يعني، وليس عند الإمام قوة يدفع بهؤلاء، وإلا أخذت كمان باقي البلدان. فلو أنه رأى في هذه المرحلة أن يساوم من صالح على شيء يدفع لهم، فإن العلماء رحمه الله تعالى قالوا يجوز الصلح مع الكفار ولو على مال، ولو على مال يدفعه الإمام، لو على مال ليدفع إيه. والنبي صلى الله عليه وسلم حديبية قد كانت واقعة بالحديبية، واقعة الصلح، متضمنة لكثير من هذه الفوائد والمعاني. فأعظم من المال والأرض أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه مسلما، هذه كانت صعبة على نفوس الصحابة. حتى قال أبو جندل: يا رسول الله ترجعني للكفار؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة العامة، ورأى أن الإشكالية في إرجاعه إلى الكفار ما هي؟ أن يفتنوا في دينه، إن كان ثابتا فلن يفتن، وإن كان مفتونا فقد أبعده الله. ولهذا فعلا الذين أرجعهم النبي ما فتنوا، الذين أرجعهم النبي كانوا معول نصر، فلقد مارسوا ضغطا على هؤلاء جعلهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويفكون هذا الشرط. حينما جاء أبو جندل، أبو بصير وكذا، وكونوا جبهة قتال وجبهة اعتراض على هؤلاء في تجارتهم، حتى قالوا: لا لا لا، اللي يأتيك من عندنا خذه. وذلك لأن الله جعل لهم مخرجا بتقوى: إن الله جاعل لك ولمن معك مخرجا، مخرجا، فالمخرج في تقوى الله سبحانه وتعالى. فنفس الوسيلة التي كان أبو جندل يقول ترجعني للكفار يفتنون في ديني، وعمر يعطيه السيف يقول خذه فيضرب به فإنما دم أحدهم دم كلب، أو كما جاء عمر رضي الله عنه، ومع ذلك سبحان الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح فليكون هذا العهد، فتح ألا تدخل مكة هذا العام، فتح أن تعود العام المقبل تدخل بسلاح راكب ثلاثة أيام، فتح، لأنه كان فتح يا إخواني فتح في الدعوة. لقد دخل في الإسلام في هاتين السنتين من دخل، ولهذا انظر إلى لغة أبي سفيان مع هرقل في هذه المدة وهو يجيب هرقل حتى جاء هذا السؤال: هل يغدر هكذا؟ قال: ولم أجد كلمة تمكنني من أن أدخل منها إلى هذه الكلمة، فقلت: نحن وإياه في عهد ما ندري ما وصلنا. مش هو يغدر؟ لا، ما قال هو يغدر، لكن الحريص على أن مثلا يغير الأقوال فيغيرها، يغير الأقوال بإيه؟ بطريقة لا تؤخذ عليه ولا يحصل بها ثناء أيضا. فنحن وإياه في مدة، وهو يعلم أنه ما يغدر، لكن ما قال لا يغدر، وإنما قال في مدة ما ندري ما هو صانع فيها. نعم.
الثالث
ما النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها، ولا تعارض بينها وبين هذه العمليات التي يفعلونها ويسمونها جهادية في منازعة ولاة الأمور أو الاستقلال بما يسمونه جهادا، وإنما هو إفساد لأعداء الله، لا دليل عليهم، لأن أبا جندل لم يكن في دولة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي رده، إذن لم يكن عنده النبي رده صلى الله عليه وسلم. لكن النبي أقر أبا جندل وأبا بصير أن ينفصل عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعن جسد دولة الإسلام ثم يفعلون ما يفعلون، أبدا. حتى الذين حصل منهم أن قتلوا بعض صناديد الكفر ككعب بن أشرف وكذا، إنما هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان في دولة النبي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن في أنه سيحتال وأنه يفعل كيت وكيت وكيت، وأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي يبعث السرايا ويبعث البعوث بخلاف الجيوش، كان يبعثه للمصلحة، إنما ما بعث أبا جندل ولا بعث أبا بصير ولا قال لهما امكثوا هنا وافعل كيت وكيت وكيت. هم يستدلون بهذا، هم يستدلون ويقولون لا يلزم إذن ولي الأمر، فإن أبا جندة لم يكن يستأذن ولي الأمر وهو رسول الله. نقول ما كان تحت إمرة ولي الأمر، ولهذا أنا ما يلزمني في حرب السعودية مع مثلا اليمن، ما يلزمني أن أقول أستجيب لولي الأمر السعودي وأنا في بلدي هنا، أنا تحت إمرة بلدي. لكن لو أن بلدي قالت سنقاتل مع مثلا طائفة معينة نصرة لها، فأنا أكون معهم. قال سبحانه وتعالى وإن طائفتان المؤمنين اقتدروا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، حتى لو كانوا مسلمين ولكنهم بغاة، إذا تحقق الشرط هذا وهم بغاة وقاتل مع إمامي ضد المسلمين، ضد المسلمين لأنهم بغاة، هذه الآية. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون أخوة. فهم أخوة وإن تقاتلوا اصلحوا بينهما، لكن قد يكون من الإصلاح القتال، قد يكون من الإصلاح القتال لدفع الظالم ودفع الباغي. فقتال البغاة أمر شرعي، ولهذا نصوص الجهاد هل تتناول قتال البغاة مع السلطان أو أن هذا في قتال الأعداء؟ الجواب يتناول كل قتال مشروع والمقتول فيه شهيد، المقتول فيه شهيد طالما أن القتال مشروع. أما إذا كان القتال ممنوعا فلا يكون المقتول فيه شهيدا ولا مأجورا، إنما القتال المشروع. والقتال المشروع إما قتال الكفار الأصليين، إما قتال المرتدين، إما قتال البغاة، وقد حصل كل هذا في عهد النبي والصحابة. فقد قاتل النبي المشركين، وقاتل أبو بكر المرتدين، وقاتل علي البغاة المارقين، كل هذا حصل ولله الحمد والمنة. ولهذا الجهاد تنقله نقلا كاملا من عهد النبي والصحابة إلى أي واقع أنت عيش فيه، إلى أي واقع تعيش فيه بانضباط. فلا أنت الذي تنازع الأمر وتقول على المنابر ولي الأمر هذا فاجر ولي الأمر عطل الجهاد، فلا أنت الذي تنازعه وتتركه وتتكلم فيه، بل أنت تحت قيادته ولا ينبغي أن تتركه وأن تخذله، بل إن عينك وجب عليك الجهاد، وإذا استنفرتم فانفروا، ولا أنت الذي تجعلها حرب أرض وفقط أبدا. ولهذا أخذ على الإخوان على حركة حماس في فلسطين أنها قالت، والإخوان عموما، أن معركتنا مع اليهود معركة أرض وليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية. يا الله، بل يقول أحمد ياسين بأننا لا نكره أحدا، ولكن المسألة ابن عمي اعتدى علي بدفع، ادونا يعني الأرض نكن في وئام وسلام. فليس بيننا وبين أحد عداوة، والمعركة ليست، هذا أقول حسن بالبنا، ليست الخصومة بيننا وبين اليهود خصومة دينية، بل إن القرآن عاب عليهم في الجهة الاقتصادية في الربا وكذا، سبحان الله. واليهود قوم بهت. نعم يقول، فاحنا بنطلب حقنا احمد ياسين، ما بنطلبش اكثر من حقنا. احنا ما بنكره اليهود وبنقاتل اليهود لانهم يهود. شوف تغيير للنصوص الشرعيه، امال ايه؟ لانهم ايه؟ لانهم يهود. اليهود اهل دين واحنا اهل دين، يبقى اقرار بدين. شوف المصيبه، احنا بنحب كل اهل الاديان، يعني بنحب اليهود. أخويا هذا اللي من أمي وأبويا اللي دينه مسلم، إذا أخذ بيته وطردني منه أنا بقاتله، يعني نزلهم منزلة إنما المؤمنون إخوة، فأنا بقاتل أخويا، بقاتل ابن عمي إذا أخذ أرضي وبيتي وطردني، فلما اليهود يأخذ أرضي وبيتي ويطردني منها كمان أنا مستعد أقاتله. إذا لا فرق بين اليهودي وبين المسلم، وليس بيننا وبينه إيه؟ عداوة ولا شيء. نعم، سبحان الله. هذا الذي أثنى عليه رسلان لما قتل وانبهر به وهذا رجل ينبهر دائما بكل هذا، ينبهر بالصوف الأشعري فيترجم له يوم مزه، وينبهر بالإخواني فيترجم له يوم موته، وما عنده قاعدة. طيب انبهار تبع عبد الرزاق عفيفي المنوفي يوم موته، فخططت خطبة بعدها بيومين. عبد الرزاق عفيفي العالم الإمام السلفي، انبهرت بالألباني، انبهرت بابن باز، انبهرت بابن عثيمين. نعم، فيقول خذ الحدث مجردا بغض النظر عن اختلافها في العقيدة والمنهج. نعم.
ماشي. الثالث، يقاتل ليرى مكانه، أي ليراه الناس ويعرف أنه شجاع، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كلمة موجزة ميزانا للقتال، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصل وأعطى خلاصة المسألة بكلام جامع مانع، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذه الثلاثة ليكون أعم وأشمل، لأن الرجل ربما يقاتل من أجل الاستيلاء على الأوطان والبلدان، يقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من هؤلاء القوم، والنيات لا حد لها، لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ميزان تام عدل. ومن هنا نعلم أنه يجب أن تعدل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس، لهجة قوم يقاتلون للقومية، القومية العربية.
هذا نبه عليه الشيخ العثيمين، نبه عليه الشيخ العثيمين، تعدل اللهجة مش تمنع. الذي يقول لا ندافع عن الأوطان ولا علاقة لنا بالأوطان هذا متمرد، هذا متمرد. نعم.
لهجة قوم يقاتلون للقومية، القومية العربية، والقتال للقومية العربية قتال جاهلي، من قتل فيه فليس شهيدا، فقد فقد الدنيا وخسر الآخرة، لأن ذلك ليس في سبيل الله. القتال لأجل القومية العربية هو قتال جاهلي لا يفيد الإنسان شيئا، ولذلك على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفد منها شيئا، فاليهود استولوا على بلادنا ونحن تفككنا، دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار من النصارى وغير النصارى، وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب، فخسرنا ملايين العالم، ملايين الناس من أجل هذه القومية، ودخل فيها قوم لا خير فيهم، قوم إذا دخلوا في شيء كتب عليه الخذلان والخسارة. واللهجة الثانية، قوم يقاتلون للوطن، ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن.
القومية عام، لأن هنا بيجمع كما يقال العروبة، قتال من أجل الوطن ده قتال أخص لأنه عن بلدك أنت. نعم.
قوم يقاتلون للوطن، ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر،
يعني
عن الوطن،
من أجل الوطن فقط. نعم.
لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكافر عن وطنه، حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه، والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط ليس بشهيد، ولكن الواجب علينا ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي ولله الحمد، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك، الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، وانتبه للفرق، نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا.
شوف، نقاتل من أجل الإسلام في بلادنا، فنحمي الإسلام الذي في بلادنا، سواء كان في أقصى الشرق والغرب، في مصر، في السعودية، في ليبيا، في تونس، أكون مع إخواني، أدفع من أجل ألا يتسلط يهود على بلد من هذه البلدان، لكن مع ولاة الأمور، فأقاتل معهم جميعا حتى لا يتسلط الأعداء على بلادنا، وإذا تسلطوا على بلادنا تسلطوا على ديننا، ديننا. فالقتال يكون من أجل الدين، وهذا تبع. نعم.
فنحمي الإسلام الذي في بلادنا، ونحمي الإسلام لو كنا في أقصى الشرق أو الغرب، لو كانت بلادنا في أقصى الشرق أو الغرب قاتلنا للإسلام وليس لوطننا فقط، فيجب أن تصحح هذه اللهجة.
نعم شيخ، ما منع القتال والدفاع عن الوطن، لكن يقول فقط، ومن ذا الذي يتغيظ أن أقول أقاتل معك عن وطني من أجل ديني؟ هيزعل لي؟ طيب أنا ما أنقصت، أنا زدت، سوف نخرج رجلا يرجو جنة، إنه يريد أن أطع بعرجتها نجد الأعرج، ولازم أن يقول لا أريد دنيا، أريد ترابا، لا. ولهذا أنا ما أسجد على الأرض من أجل التراب، هذه أرضي قد رجعت إلي، أسجد على الأرض، لا، أسجد لله شكرا أن أرجع الله إلي الأرض. فهي كما قلت لكم سبحان الله، السجود حاصل والدفاع حاصل، لكن اجعل دفاعا تربح به دينا ووطنا، تربح به آخرة ودنيا، تربح به أجرا ومغنما. إيه الإشكالية في هذا؟ إيه الإشكالية؟ لهزم المغنم والأرض فقط، وإن قيل الأجر والجنة والنصوص الشرعية نعم.
فيقال نحن نقاتل من أجل الإسلام في وطننا أو من أجل وطننا لأنه إسلامي، ندافع عن الإسلام الذي فيه. أما مجرد
شو بقى الكلام ده؟ كلام العلماء، مش هواء وماء وكنا وإحنا صغار نقول بلادي إيه ده؟ طب ما أي واحد بيقول الكلام هذا؟ نريد البصمة السلفية، كلام بلا بصمة سلفية نعرة الجاهلية، لازم البصمة السلفية تدخل ولا تغير شيئا. نعم.
أما مجرد الوطنية فإنها نية باطلة لا تفيد الإنسان شيئا، ولا فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر، إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن. وما يذكر من أن حب الوطن من الإيمان، وأن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب. حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه إسلامي، ولا فرق.
حب الوطن من الإيمان إن وافق الإيمان، حب الوطن من الإيمان إذا انطلق من شرائع الإيمان، حب الوطن من الإيمان إذا انطلق من أحكام الإيمان، حب الوطن من الجاهلية إن تعرى عن كل ذلك وإن لم يثبت عن رسول الله، لكن هذا فعلا من الإيمان، حب الوطن من الإيمان. ومعلوم أن الشيء إذا دخل من الإيمان وفي شعب الإيمان فإنه يراد به الأجر والثواب ونصرة الإسلام، لكن القتال من أجل حمية ليس من الإيمان، ليس من الإيمان. فمن قال حب الوطن من الإيمان نحن معه، بقيد أن ينطق بالإيمان وأن يتحرك بالإيمان، من الإيمان، من الإيمان يعني داخل في الدين، شعب الإيمان 74 شعبة، شعب. فحب وطني من الإيمان، لكن حب وطني لأنه إسلام، حب وطني لأنه إسلام. ولهذا يجتمع معايا في بلاد الإسلام حب الوطن لأنه بلد إسلامي، فأنا يجتمع عندي الحبان، حب الإسلام وحب الوطن لأنه محضن الإسلام. وفي بلاد الكفر أحب الإسلام ولا أحب الوطن، لكن لا أفسد فيه. انتبه، ما هو لابد تمشي بالضبط. هيقول لك انت ما بحبش الوطن بلاد الكفر، حب الإسلام لك بس، يعني انت ما بقى اللي مفجر. لا، ولا أفسد فيه، ولا أفسد فيه بموجب الشرع، بل لا أفسد فيه وإن لم يكن وطنا لي، لا أفسد فيه، إذا دخلته دخلت بالعهد الذي بيننا وبينهم ولا أفسد فيه. يبقى في بلاد الإسلام اجتمع لك حبان، أحدهما أصل هو حب الإسلام، والآخر تبع هو حب الوطن. وفي غير بلاد الإسلام انفرض حبي للإسلام فقط، ولا أحب وطنا عليه شعائر الكفر، لكن لا أفسد في هذا الوطن، لا أفسد في هذا الوطن. نعم.
حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه إسلامي، ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين، كلها وطن الإسلام يجب أن نحميه.
نعم، أحب وطن السعودية، أحب وطن تونس، أحب وطن المغرب، أحب وطن ليبيا، أحب وطن الجزائر، أرجو لهم الخير وأقف معهم في قتالهم في نكباتهم، لا أنفصل لكن ما تسمهاش عروبة، سماها إسلام، سماها إسلام. نعم.
على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلدنا أو من أجل وطننا، لأنه وطن إسلامي لا لمجرد الوطنية.
بس ده المطلوب، ده المطلوب. القتال حاصل ولا يا إخوان؟
حاصل.
لكن جند واقف بسيفه نقول له لتكون كلمة الله العليا، حتى لا يدخل عدو أرضك هنا فتسلط على دينك، اصبر وقاتل، فإما مغنم وإما شهادة. هذا الذي نقول. نعم.
أما قتال، أي لو أن أحدا صال عليك في بيتك يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك مثلا، فإنك تقاتله كما أمرك بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سئل عن الرجل يأتيه الإنسان ويقول له أعطني مالك، قال لا تعطه مالك، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، لأنه معتد ظالم. حتى وإن كان مسلما، إذا جاءك المسلم يريد أن يقاتلك من أجل أن يخرجك من بلدك أو من بيتك فقاتله، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. ولا تقل كيف أقتل مسلما، فهو المعتدي. ولو كتفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين،
لا تقول كيف أقتل مسلما، يعني بيورد مسلمون قاتلوا مسلمون، كيف أقتل مسلما؟ نقول لأنه معتدي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك، قد أذن في ذلك، فهو الذي قتل نفسه، هو الذي قتل نفسه يوما خرج معتديا ظالما بغيا، فهو الذي قتل نفسه. نعم.
ولو كتفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا دينا، لكان المعتدون لهم السلطة ولأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولذلك نقول هذه المسألة ليست من باب قتال، من باب قتال الطلب. قتال الطلب معلوم أنني لا أذهب أقاتل مسلما أطلبه، ولكن أدفع عن نفسي ومالي وأهلي ولو كان مؤمنا، مع أنه لا يمكن أبدا أن يكون شخص معه إيمان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبدا. نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا إيمان لإنسان يقاتل المسلمين إطلاقا. فإذا كان الرجل فاقدا الإيمان أو ناقص الإيمان فإنه يجب أن نقاتله دفاعا عن النفس وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله، وقال إن قتلته فهو في النار، وقال وإن قتلك فأنت شهيد لأنك تقاتل.
لكن انتبه، انتبه، أحكام دقيقة. أقاتله لاعتدائه لا لدينه، لا أكفره وأنا أقاتله، لا ترفع الأخوة وأنا أقاتله، لا يرفع الإيمان وأنا أقاتله. فإن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين، من المؤمنين، فسماهم المؤمنين معناهم يتقاتلون، يقتتل فأصلح بينهم، فإن بغت إحداهم فأصلح، أمر بالإصلاح، فإن حصل البغي فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب، يبقى قتل سبب، تبذل السبب، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعادل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوته، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى هنا إيه؟ أقاتل أخي. إذن أخي وصف لا يزال. أنه داخل في المؤمنين وصف لا يزال. كل المسألة ما هي؟ كل المسألة سبب أباح قتالا، أباح قتالا، وليس أنه سبب أخرج من إيمان أو أخرج من إسلام أو أخرج من مطلق الأخوة. ولهذا ورد أن بعضهم قال إني لأرجو وهم وكل منهم في جيش أن أكون أنا وأنت ممن قال الله فيهم إخوانا على صورة المتقابلين. ولهذا لما تنازل الحسن رضي الله عنه لم يتأخر المسلمون في هذا، وصاروا أمة واحدة كما كانوا، واجتمع ووضعت السيوف في عام لقب بعام الجماعة. والنبي قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين من المسلمين، من المسلمين. ويقول تقتلهم على الخوارج، تمرق مارقة على حين فرقات، تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، أقرب الطائفتين الحق. فلهذا أنت تقاتل، لكن لا لأجل دين بمعنى أنك تكفره فتقاتله لأنه كافر، لا، تقاتله لأنه معتدي، ودفع الظالم والصائل أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. نعم. فين؟ أكمل. لا، أو ناقص لي من فين؟ لا تقول كيف أقتل مسلما؟ كيف أقتل مسلما؟ بعدها ولا قبلها؟ قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لإنسان يقاتل المسلمين إطلاقا، فإذا كان الرجل فاقدا للإيمان أو ناقص الإيمان، فالذي يقاتل المسلم أحد رجلين، إما أنه فاقد للإيمان وإما أنه ناقص الإيمان. إيه، اقرأ أنت اللي هي فكرة. صحيح، المراد يعني معه إيمان يردعه، معه إيمان يردعه، لا يمكن. فما يقاتل مسلم إلا أحد طائفته، إلا أحد رجلين كما قال هنا، إما فاقد الإيمان وإما ناقص الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح لزانية أو مشركة، والزانية لا ينكح لزانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لا ينكح إلا زان أو مشرك، ليس معنى إباحة الفرج هذا للزان والمشرك، لكن من الذي يزني؟ إما فاجر مثلها، وإما مشرك لا يرى تحريم الزنا. نفس المسألة، من الذي يقاتل المسلمين؟ إما وإما، إما رجل ما عنده إسلام أصلا كافر، وإما رجل عنده إيمان ناقص. نعم.
لأنك تقاتل دون، نعم، مالك.
خلنا خلاها ابني آدم أحسن، لأنه ثبوت يعني الاسمين فيه نظر، كان ابني آدم يعني. نعم. فيه إيه؟ لئن بسطتها، نعم، يعني تقول إنه سامح في مثل هذا. هذا حال للردع وليس للإباحة. ما أباح له أن يقتله، لكن أراد أن يرده بأعلى الأسليب لعله يرعوه. فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فهذا أعلى ما يكون من أساليب الردع. ولهذا عثمان رضي الله عنه أبى أن يدافع عنه الناس، واختار هذا، ألا يدفع الناس عنه. طيب، هل ما دفع عن نفسه؟ دفع عن نفسه بالموعظة، بالتوجيه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الروم فرجب فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كذا: فكنت أنا؟ أراد أن يضعه بهذا. فهذا الأسلوب فيه ردع، لكن من وجه آخر. هذه مسألة. المسألة الثانية أن ما يثبت عندنا من شريعة إنما هو من شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن ندفع هذا المعتدي بالقتل. المسألة الثالثة، وهي الدفع عن النفس والدفع عن المال والدفع عن العرض، هل يجب؟ لأن فرق بين الجواز والوجوب. هل يجب؟ أما الدفع عن العرض فيجب وإن قتلت، أما الدفع عن النفس والمال ففيه تفصيل. فرجل أراد، جاء وأخذ قطعة من أرضي قيراط، لي أنا أدفعها ولو بالقتل، لكن لو أنا تركت له القيراط حتى لا تنشب هذه، هل أكون أثما؟ من أهل العلم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالجواز. فبات أستاذ إبراهيم، يبقى مسألة الدفع في النفس والمال فيها تفصيل، مسألة الدفع في العرض يجب عليك أن تدفع العرض. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيني مالي، في الرجل الذي يأتي ويقول: أعطيني مالك، قال: لا تعطيه، قال: أرأيت إن قاتلني، قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: إن قتلك فتجي، وهكذا، إباحة ذلك وليس وجوب ذلك، وإن كان هو قول عند العلم وجوب ذلك، لكن الدفع عن المال والنفس فيها هذه. ما في فرق بين مال كبير ومال كثير. يعني واحد أراد أن يأخذ محمولي مثلا أقتله، فلو أنني أن لي ذلك لي أن أمنع. ولهذا الأول المسألة مسألة منع، مش المسألة مسألة قتل ولا قتال. فالأول لا تعطيه، طب انصرف، أنا لا أعطيه، لن أعطيه، انصرف الحمد لله. طيب من صرف وأراد قاتله مش اقتله، ادفع، اضرب بيديك، ما تضرب بالمسدس ولا بالطبنجة ولا بكذا، أبى حتى وصل الأمر أنه يقتلك أو تدفع شره بالقتل، فحينئذ تدفع بالقتل. شوف يا أخواني انتبهوا، بارك الله فيك. أعيد مرة ثانية مسألة الصائل، إن جاء أراد مالي فأولا لا تعطيه مالك كده بهدوء، أغلق الباب. لو كان الذي يحفظ مالك تغلق الباب، أغلق الباب. لو كان الذي يحفظ حظيرتك وأرضك أن تضرب صورا حولها، فاضرب صورا، تروح على طول تجيب الشماريخ ليه، وتجيب العيلة وتجيب ليه. واحد لسه من يومين حادثة حصلت هنا في أحد إحدى الحقول، يعني مزارع شتم مزارعا، راح قبض العزبة بتاعته، جاي 200 رجل 300 رجل، ليه؟ لأنه شبه، يعني ما ضرب حد، عصبية عصبية. لكن اللي سب ده أخطأ، نعمل إيه؟ نؤدبه. عندنا من الأدب، تعالوا يا جماعة مجلس عرفي، يا حج محمد يا حج متولي، أنا الرجل ده شتمني في الغيط اليوم، نعمل إيه؟ تعالى وأنت تعالى تعالى ونحقق ونجيب شهود وخلاص. أنا أجيب 200 رجل ليه أصلا؟ يبقى الأول لا تعطيه مالك. طيب أبى إلا أن يقتحم عليه قاتله، كما جاء في الصحيحين، في من يمر بين يديك فليقتله فقاتله فإنه شيطان، قاتله يعني ادفع، ادفع هذا. طيب أبى، أبى ولا يمكن دفعه إلا بالقتل، اقتله هذا الصائل. يبقى أولا امتنع عن الإعطاء، اثنين قاتل، ثلاثة إن لم يكن بد إلى القتل خلاص. لكن هل هذا يجب؟ أبدا ما يجب. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قالوا يا شيخ جيرانك أخذوا قطعة من المزرعة، قال عساهم راضين بس، يعني يا رب يكونوا راضين، يعني كويسين مبسوطين ان اخذوا هذا خلاص. ليه؟ الشيخ ما دفع، اراد ما هو اعظم من ذلك، ان يعلم الناس عمليا ما معنى الاسلام ومعنى العلم ومعنى مكارم الاخلاق ومعنى كذا. انا اظن ان الانسان لو تعامل هذا التعامل وانا جار سوف اعطيه زياده عن حق. في رمضان مره، والمكان في الحرم، ما أدراكم ما المكان في الحرم، بعض الناس يبكي إذ يمر على الصفوف فراجد مكانا، فيقوم يبكي، هل يريد مكانا في الحرم؟ مش لاقي. ممكن بعضهم يبكي، بعضهم من العوامل هو ده إسلام، هو خلاص المكان لمن سبق. فأنا رحت أتوضى وتركت المكان بحراسة أحد الإخوة، جي واحد جلس فيه يا أخي، ده في أخرح وهيج هذا، جلس فيه مكان، انت كان المكان الواحد يحجزه من العصر أو من المغرب ولا يخرج إلا بعد العشاء، مكان بأعلى العملات، مش مال يعني بالجهات. فأنا جئت وجدت هذا الأخ، لو سمحت يا أخي هذا مكاني، ولا يلتفت إلي ولا كأني بكلمه أصلا، لو سمحت يا أخي ما في فائدة. فماذا صنعت أنا؟ قبلت رأسه وخلاص، إذا بي يقوم ويشدني لابد تجلس، أنا أكلمه ما يردش علي، أكلمه ما يردش علي، قبلت رأسه وداني المكان. بس هو فين الصبر إنك تقبل الرأس؟ صعب صحيح، الواحد بيجاهد، يعني القبلة دي من بركان لعلمك، يعني القبلة دي مش سهلة، أخذ بالك؟ لكن هكذا أنت أمرت أن تعارض هواك، واخد بالك؟ وهكذا. إنما تبقى في الصف الأول والله يا أخوان أخو متحين ومقصر ثيابه يقاتلون على الصف الأول يقاتلون والله. مرة احنا صلاة المغرب قالوا طب اطلع على بره انتظرني بس بره انتظرني بس. يعني انت عاوز مكان في الصف الأول وتقول له انتظرني انتظرنا تعمل فيه ايه يعني تضربه خد بالك. صحيح بيحصل أشياء ما يعني. فالحاصل يعني من هذا أن دفع الصائل بهذه الدرجات. فالدفع عن المال وعن النفس فيه تفصيل، دفع عن العرض لا. ولهذا هم يستدلون عليك الحزبيون يقولون لك تقول مع في التعامل مع السلطان حينما تقول قول النبي وإن أخذ ضرب ظهرك وأخذ مالك بس الجماعة اللي بيجوزوا أن ينتهك السلطان وأعرضه بتوع أخذ ضرب ظهرك وأخذ مالك يا كذاب. هم قالوا هذا العرض ولا قالوا كما قال النبي الظهر والمال الظهر والمال. قول طيب الجماعة اللي بيقولوا نصبر ولو ضروا الظهر وأخذ المال بس عشان هنقول لك النبي هو الذي قال. يبقى اعتراضك على كلام النبي لكن هو يريد أن يصنع ماذا؟ أن يشوه الصورة عند العوام فيقول أو انتهك عرضك. ما أحد قال انتهك عرضك، لا النبي قال أو انتهك عرضك ولا أحد من العلماء قال أو انتهك عرضك. لكن تعال نعلمك بقى، لن نسمح له بانتهاك العرض لكن لن ننزع اليد من الطاعة حال الدافع. فالمسألة خاصة، مسألة خاصة، عرضي أنام عليه حتى أقتل ولو للسلطان ولو للسلطان، ما أباح الشارع للسلطان أن ينتهك العرض، لكن أنا أدفع فقط، ما أقاتل سلطانا بجيوش وأقول بالناس يقول هذا انتهك عرض أو أنزع اليد من الطاعة. فهو إمامي وإن أراد هذا الانتهاك لكن لا أمكنه، لا أمكنه أبدا بانتهاك عرضي ولو مت. ولأن الإسلام ما منح أن تنكر على السلطان بالطرق الشرعية وما منح ألا تطيعه في المعصية، لكن هؤلاء لا يفهمون كيف تتناسق النصوص وتنسجم لأنهم ليسوا بالعلماء، دول أصحاب عواطف أصحاب هوى لا أصحاب أصول. فاستدلوا على مسألة التفصيل في الدفع عن مال والنفس بما جرى لابن آدم ولما جرى من عثمان رضي الله عنه أيضا، فقالوا هذا يختلف عن العرضي وبالتالي لا تناقض مع النصوص. فالنبي أجاز وأباح لكن هل أوجب؟ ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يتنازع عن شيء من ماله خلاص، يعني أنا أقتله ولا يأخذ المحمول فرأيت أن أتنازل أولى خلاص، لكن لي أن أقاتله لي أن أقاتله. لو أخذ محمول، لو أخذ شاحن حتى، ما تأخذ الشاحن يا أخي، شاحن المحمول، فإن أبى لأنزعه منه لذلك، وإن أراد ضرب دفعته دفعته. لكن هل على الوجوب؟ ليس على الوجوب. أنا رجل داعية وتعلق الناس بدنيا، جيران تعلقوا بدنيا، الحد ده كان هنا 2 سنتي، لا يا أخي 2 سنتي هنا تبعي أنا، ودي منار الأرض هذا العقد لا هو ده. فأنا أريد أن أدفع فتنة معينة خلاص يعني خذ، بس أنا أخوفك الله عز وجل أقول هذا في حقي، والنبي يقول في حديث علي عند مسلم لعن الله من غير منار الأرض واتركه. أنا أوثر هذا وإن جاز لي أن أدفعه، لكن أثرت ألا يقال مثلا فلان هذا الداعية أمسك بفلان في الشارع وجعل بعضهم يضرب بعضا، أثرت أن أعطيه 2 سنتي ولا يكون هذا، ما في إشكال، بل قد يؤجر الإنسان على ذلك إن آثر معاني شرعية على هذا. نعم.
قال القرطبي في تفسيره فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك الآية أي لئن قصدت قتلي فأنا لا أقصد قتلك، فهذا استسلام منه. وفي الخبر إذا كانت الفتنة فكن خير ابني آدم. وروى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول
هذا قال به لكن بعض العلم، لكن هذا ليس قتل فتنة، قتل الفتنة المشتبه هذا الذي فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاكسر سيفك فالزم بيتك إنما هذا ليس قتل فتنة. ولهذا النبي ما قال لمن أراد أن يأخذ مال الرجل ما قال لا تقاتل واغمد سيفك، ضع سيفك في غمده، ولا اكسر سيفك، ولا كذا. في قتال من أجل فتنة، فتنة، وفي قتال من أجل رد ظالم ودفع باغي وصائل. هذا مأذون فيه، هذا ليس مأذونا فيه. نعم.
قال: قلت يا رسول الله إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كخير ابني آدم، وتلا هذه الآية: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ ألا يستل أحد سيفا، وألا يمتنع ممن يريد قتله.
نعم، يعني على هذا كانت شريعة عنده. نعم.
وألا يمتنع ممن يريد قتله. قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به، إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعا.
شوف، إلا أن شرعنا يجوز دفعه إجماعا. يجوز لأن النص حسب أبو هريرة عند مسلم، يجوز مش يجب. نعم.
وفي وجوب ذلك عليه خلاف،
وجوب ذلك عليه خلاف،
والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي
في
عن
المشكلة. هذه مسألة أخرى، لكن المهم فيه خلاف. نعم. لكن العرض فيه خلاف، ما فيه خلاف. نعم.
حتى شيخنا تقتل الفتنة.
نعم.
حتى تقتل الفتنة لو دخل علي بيتي يريد قتلي أو يريد مالي أيضا.
فيه نظر. لو في قتال الفتنة وأنت لزمت بيتك فدخل عليك بيتك. دخل عليك بيتك. ماذا أنت صنع؟ فيه هذا محل نظر. هل تدفع اعتبار دفع صائل؟ لأنني ما استشرفت للقتال، إنما جاء هو، فليأخذ في باب يدخل في باب لا تعطيه مالك ويدخل في هذا. هذا فيه نظر، محل نظر، هل هو هنا داخل من أجل فتنة ولا ليأخذ بيتي؟ يعني هل هذا موصول بهذا القتال؟ فمن ضمن الفتنة وكذا أنهم دخلوا عليك يظنون أنك رأس الطائفة الأخرى، أو أنك أفتيت بغير الشرع، أو أنك كذا إلى غير ذلك من التأويلات اللي هي متعلقة بذات الفتنة، متعلقة بذات الفتنة، فهذا له وجه ألا تدفع. لكن لو دخل معتديا ظالما تحول الأمر إلى دفع صائل. نعم.
قال: لأنك تقاتل. نعم. دونا.
أيوب كثير ينقل عن أيوب السختياني.
نعم.
عثمان.
نعم.
لا عثمان،
نعم. نعم. أيوة يا حسيني. تمام. أما المدافع عن الحريم فهي واجبة بلا خلاف، أما النفس والمال هذه فيها النزاع مع الاتفاق على الجواز، الإجماع على الجواز والنزاع في الوجوب. وأما في المدافع عن الحريم هذه واجبة. ضفع صائل أحسن بالأحسن. لكن أنا في بيتي معه بندقية، واحد مر جنب البيت أو الكاميرا جابت واحد مر جنب البيت، طخ على طول. ليه وانت فقين عند عبد اللطيف؟ طخ على طول. ليه؟ واحد ماشي يمكن يا أخي أراد أن يقضي حاجته فاستطر بجدارك. تمام. طب إذا نط في البيت ماذا تصنع؟ اضرب في الهواء. هو أخذ شيء؟ ما أخذ، اضرب في الهواء هيجري. لكن أقبل عليك ببندقية معه، أقبل ويضرب وكذا في البيبان ويضرب هذا، ولا ندفع إلا بالقاتل. خلاص، هو الذي قتل نفسه. لكن ندفع بالأيسر فالأيسر، بالأيسر فالأيسر. نعم. طبعا هذا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ضوابط. اليوم الناس لا، لو أنت ماشي بسيارتك واحد بس يعني بصلك كده، خد بالك تقف السيارة، إيه مش عاجبك أنت يعني مش عارف كده، وتاخد بقى اللي ولا تاخد مفتاح العجل ولا تاخد. طب أنت رايح تعمل إيه؟ تفتح مفتاح العجل تفتح فيه؟ تفتح راسي. هذا للعجل ليس للرؤوس. لكن غضب، الغضب. نعم. أيوة. نعم.
فدمه هدر ولا شيء على الدم.
تمام.
وهل له أن يستسلم
نعم.
عذر أريد مالا فله ذلك، وإن أريد دمه ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل، فقد ذهب القوم إلى أنه له الاستسلام إلا أن يكون القاصد كافرا أو بهيما، وذهب قوم إلى أنه إن استسلم يكون في دمه، وذهب قوم إلى أن الواجب عليه الاستسلام، وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه مستنسخين بأحاديث وردت في ترك القتال في الفتنة.
لا، في فرق، في فرق.
وليس هذا من ذلك في شيء.
أما في قتال الفتنة فلا خلاف أن ترك القتال في الفتنة بين وجوب واستحباب، يعني يجب على الإنسان أن يترك هذا، أما في دفع الصائل فإنه جائز لك. فرق بين الفتنة وبين دفع الصائل، بين الفتنة وبين دفع الصائل فرق. نعم.
وليس هذا من ذلك في شيء.
أيوة.
إنما هذا في قتال اللصوص وقطاع الطرق.
تمام.
في الفساد في الانقياد لهم، ظهور الفساد في الأرض واختراع أهل الطغيان على العدوان، تلك الأحاديث في قتال القوم على طلب الملك، فعلى المرء المسلم أن يكون في ذلك الزمان حلس بيته.
تمام.
يعتزل الفرق كلها ليسلم له دينه.
تمام تمام تمام. أيها، ولهذا العلماء رحمهم الله عز وجل الذين لولاهم لكنا كالباب ما فهمنا نصوصا، فرقوا بين القتال يا أخوان، أنواع القتال، في قتال خوارج وبغاء، وفي قتال لصوص، في قتال وقت الفتن، قتال فتنة، في قتال عصبية، يعني كل قتال من هذه الأنواع له أحكامه الخاصة، له أحكامه الخاصة. نعم.
شيخ لو سمحت، في إشكال يا شيخنا الحديث، إذا التقى المسلمين فالقاتل والمقتول في النار
بسيفيهم،
سيفيهم فالقاتل والمقتول في النار، كيف الجمع بين هذا الحديث وبين
ما في تعارض؟ قول النبي في حديث أبي بكر في الصحيح، إذا التقى المسلمين سيفيهم فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان في قتال الفتنة، في قتال الفتنة، إذا التقى المسلمان في قتال عصبية، في قتال عصبي، في قتال ممنوع، خلاصة الأمر، إذا التقى المسلمين سيفهم في قتال ممنوع، أما في قتال مشروع فالحق مع من قاتل موافقا الشرع، فهذا إن قتل فلا شيء الآخر، وإن قتل فهو شهيد. يبقى إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار، أي إذا التقى المسلمان بسيفيهما في قتال غير مشروع، ده الخلاصة، في قتال غير مشروع. يوسف سبحان الله، شوف الواحد كان ناوي الساعة 6 وربع يعني ينتهي الكتاب، لكن تأتيك مسائل سبحان الله، وهي مسائل حقيقة مهمة مهمة، يعني أنا نبسط المسألة فيها شوية بحيث أن لأنها أيضا مما يحتاج إليه في فتن هذا العصر. نعم.
دفاع ذل القاتل مال أخذ مال نفسه.
نعم.
يعني دفاع ذل القاتل مال ولي الأمر إذا أخذ مال نفسه، دفاع ذل القاتل مع شخص ما إذا أخذ مال نفسه سواء ولي الأمر.
أنا أقاتل مع ولي الأمر؟
إذا دفاع يعني إذا أخذ مال يعني كنت أرفع مال.
لا بالنسبة للمال والنفس لا، لكن تنصح له، ما ترفع سيفا مع السلطان، يعني يقول النبي إن ضرب ظهرك أخذ مالك هذا ليس فلا تقاتله ولا تنزع يدا من طاعة، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، لكن لا يمنع أن تنكر عليه، لأن الإنكار يمضي معنا في هذا وفي غيره، إن فعل مخالفة هذا يمضي معنا في هذا وفي غيره، فنقول له اتق الله هذا ما يحل لك، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى آخر ذلك، ادفعه باللسان، إن أبى إلا أن يطردن بيتي وقد دفعته بلساني وكذا وأبى، خلاص الشك إلى الله عز وجل، هذا يلقى الله عز وجل بهذا، لكن لا أنزل عياذا من طاعة ولا أتحرك بسيف. نعم. توجيه الآية والذين إذا صاموا البغي هم ينتصرون، وتوجيه النص إن أبو من الرجل يريد مالي قدر تعطيه مالك، كل هذا في غير السلطان، ولهذا يقول ابن المنذر فالعلماء كالمجمعين على أنه استسلم ذلك السلطان. ومن هنا كان خطأ ابن حزم الذي كان بابا لكل الحزبيين في النقل عنه في الفصل، أخذوا كلام ابن حزم حذو القذة بالقذة وجعلوا يجادلون به أهل السنة، ابن حزم يعتبر أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ويقدم النص لا تعطيه مالك كذا كذا، النص هذا على وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، بل ويعتبر أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فخالف بذلك الإجماع. ابن المنذر ينقل إجماع على هذا. نعم، كيف يعني في العوام؟ ما أدري،
يعني مثلا الأشخاص العاديين خلافا عن ولي الأمر مثلا، اعتاد عليك أحد هو مثلا مشهور بالقضاء مثلا، وبين شخص آخر مثلا مشهور بالدخول.
نعم نعم،
هل هنا مثلا العفو يكون مع شخص أفضل ومع الثاني لا بد القصاص؟
أنت الآن يا حبيبنا كما قلنا هذا ما يجب عليك، هذا يجوز، فإن أردت أن تدفع فادفع، وإن أردت أن تستسلم لمصلحة فافعل. رجل بلطجي شرس شرير، أنا ما أقوى عليه، فحرق ربع بيتي، ولو دفعته حرق سائر بيتي، ماذا أصنع يعني؟ ما أستطيع، فهنا لعجزي أسكت. ما يجب عليك؟ لو أردت رد الإساءة إليه، لو أردت رد الإساءة إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن يكون ردك إساءة، ردك جائز، وإن سمي سيئة فهذا من باب المشاكلة اللفظية، ولو ليس سيئة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا من باب المشاكلة، وليس أن دفعك لذلك من باب السيئة التي تأثم عليها. فإن دفعت فهذا جائز لك. طيب أنا أملك العفو، لكن أرى أن العفو مع هذا يزيد شرا، لا تعفو، لأن الله قال فمن عفا وأصلح، فإن كان العفو يفضي إلى فساد فلا تعفو. ولدي أمام بيتي ومر ولد شاب يتلاعب بالسيارة وكذا في عرس كما ترون أنتم، أو موتوسيكل كما ترون أنتم، هذا يخمس به ويفعل الحركات هذه، فانفلت الموتوسيكل هذا من يده فأصاب ولدي، هذا أطالب بأعلى ما يكون من عقوبة شرعية، لأن مثل هذا لابد أن يؤدب. لكن رجل طيب وآثن بنفس الموتوسيكل وكذا، وحصل ضيقت سيارة عليه وكذا فضرب ولدي، فأقول له عليك أخي، لا عليك، هذا قدر الله عز وجل، وإن شاء الله أنا يعني مسامح لك، مع أنه يلزم يعني دية تتناسب مع الحادث، لكن أنا أرى أن العفو هذا أفضل، أرى أن العفو هذا أفضل، حتى ولو كان قتال عمد، حتى ولو كان قتال عمد، بس القتال له سبب مسبب وليس اعتداء محض. يعني مثلا حصلت مشاجرة بيني وبين واحد وكذا وكذا، وحصل أن قتله، وليس من عادته أن يقتلني، أنه يقتل، فأولياء المقتول لهم القصاص ولهم قبول الدية ولهم العفو، شاهد العفو هذا منوط بالإصلاح، كان فيه إصلاح للشخص، أما إذا ما كان فيه إصلاح للشخص بل فيه تمرد لا خلاص يؤدب. نعم اقرأ. نعم،
التفريق بين قتال الفتنة وقتال الدفع.
نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وقوله ويلزمه الدفع عن نفسه، أي يلزم من صال عليه آدمي أو بهيمة أن يدافع عن نفسه وجوبا، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قوله ويلزمه الدفع عن نفسه، قال الشيخ ابن عثيمين يلزم من صال عليه آدمي أو بهيمة أن يدافع عن نفسه وجوبا، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن استسلم للصائل الذي يريد قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة ووقع فيما نهى الله عنه، ولقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع حرمته وتعظيمه، ولقوله عليه السلام أرأيت إن قاتلني قال قاتله، ولأن نفسه محترمة وآمنة عنده ومسؤول عنها أمام الله، وأمانة عنده ومسؤول عنها أمام الله، فوجب عليه أن يدافع عنها، ولأنها نفس محترمة، ونفس الصائل نفس معتدية ليس لها حرمة، ومعلوم أنه يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية، وأن تتلف النفس المعتدية لإبقاء النفس، وأن تتلف النفس المحترمة لإبقاء النفس وأن تتلف النفس المعتدية لإبقاء النفس المحترمة، فهذه تدل على وجوب المدافعة عن النفس. فالحاصل
هذا قول نعم عند أهل العلم وهو قول قوي نعم.
فالحاصل أنه يجب الدفاع عن نفسه، لكن هل يستثنى من هذا شيء؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يستثنى من ذلك حال الفتنة، نعوذ بالله من الفتنة، إذا اضطرب الناس وافتتنوا وصار بعضهم يقتل بعضا لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فتنة مائجة، فإنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. فقيل يا رسول الله أرأيت إن دخل بيتي هل أقتله أم لا؟ قال لا تقتله. وقال عليه الصلاة والسلام فإن بهرك شعاع السيف فألقي رداءك على وجهك، يعني واستسلم. واستدلوا أيضا بفعل عثمان رضي الله عنه، فإن الصحابة طلبوا منه أن يدفعوا عنه الذين خرجوا عليه، ولكنه رضي الله عنه أبى وقال لا تقاتلوا، فإذا كانت فتنة فلا تقاتل. والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع فيها شر أكبر، أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء، ففي هذه الحال لا يجب الدفع، وإلا وجب الدفع لما ذكرت فيما سبق. وتحمل النصوص الواردة في ذلك على هذه الحال، وكذلك ما ورد عن عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل المدينة بمدافعتهم. ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقا، وأن الأحاديث الواردة في ذلك فيما إذا كان الإنسان لا يستطيع المدافعة، لأن مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها.
نعم. ضابط الفتنة بالاشتباه أهو مشروع أم ممنوع؟ أما إذا علم مشروع من ممنوع وجب الدافع، لكن إذا اشتبه الأمر مثل ما اشتبه الأمر بين الصحابة علي ومعاوية، ولا خلاف بين الأمة على أن ما سلكه المعتزلة للفتنة أن هذا هو الأفضل، أن هذا هو الأفضل، ولم يكن قتال علي ومعاوية واجبا ولا مستحب، ولا مستحب كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ولهذا الحسن نصح أباه ألا يقاتل، وعلي رضي الله عنه قيل بندمه بعد ذلك، ولأن النبي قال إن ابن هذا سيد سوف يصلح له بين طائفتين من المسلمين على وجه المدح، فدل على أن التنازل في مثل هذه الأشياء قد يكون هو الأفضل، فلم يكن القتال واجبا ولا مستحبا، ولكن حصل الاجتهاد، فرأى البعض أن القتال مع الإمام هنا هو الأوجب مثل ما فعل عمار رضي الله عنه وكذا. فعلى كل حصل التأويل، حصل التأويل. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والحاصل أن هناك قتالين، قتالا للطلب أذهب أنا أقاتل الناس مثلا في بلادهم، هذا لا يجوز إلا بشروط معينة. مثلا قال العلماء إذا ترك أهل قرية الأذان وهو ليس من أركان الإسلام وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يؤذنوا، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. وإذا تركوا صلاة العيد وقالوا لا نصليها لا في بيوتنا ولا في الصحراء يجب أن نقاتلهم، حتى لو فرض أن قوما قالوا هل الأذان من أركان الإسلام؟ قلنا لا، ولكنه من شعائر الإسلام، فنقاتلكم حتى تؤذنوا. وإذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين،
لكن هل هذا القتال ليكون لكفرهم؟ هل هم يكفرون بذلك إن قاتلوا السلطان؟ هل يكفرون بذلك أم لا؟ إذا قاتلوا على الشعيرة الظاهرة، قاتلوا عليه ولي الأمر، هل يكفرون بهذا أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يكفرون بهذا لأنهم بذلك ما يقاتلون إلا لأنهم جاحدون ولا يتصور إيمانهم بهذه الشعيرة ويصبرون على القتال، ومنهم من قال لا نفصل بين المسألتين، فطالما أنهم مقرون بهذا فهم مسلمون، وإن قاتلوا على ذلك فهم معتدون طالما أنهم مقرون بالوجوب. نعم.
وإذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين مثل قبيلتان مثل قبيلتان بينهما عصبية تقاتلان وجب علينا أن نصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب أن نقاتلها حتى تفيء إلى أمر الله مع أنها مؤمنة، ولكن هناك فرق بين قتال الطلب بين قتال الدفع وقتال الطلب. الطلب ما نطلب إلا من أباح الشارع قتاله، وأما الدفاع فلا بد أن ندافع ونرجو منكم أن تنتبهوا على هذه المسألة، لأننا نرى في الجرائد والصحف الوطن 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 وليس فيها ذكر للإسلام، وهذا نقص عظيم. يجب أن توجه الأمة إلى النهج والمسلك الصحيح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى.
انتبهتوا إخواني، هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الشيخ بيلفت الأنظار إلى أن الوطن ندافع عنه، بل يجب هذا لأنه جهاد دافع، لكن النية ما هي، المقصد ما هو، لتكون كلمة الله العليا، ليكون الإسلام آمنا في هذه البلدان. نعم، وإن غاضب أحد من هذا المعنى فحسابه على الله ويخشى عليه الخطر. نعم طيب، نفتح ياخذها على بلد كما ياخذها، مش مال وارض يعني،
لا في الحريم
ما يعقل هذا ما حصل على وجه الارض، ان حاكم يقاتل ولو كان كافرا بلدا لياخذ الحريم دون الارض ودون الثروات ودون كذا، بس لياخذ الحريم فقط. ما عرفنا هذا في التاريخ، دعوكم من الافتراضات. الحزب يفترضون لبن العصفور، يقول لو طلب الاب والام لبن العصفور مثلهم يعني كمثل هؤلاء، هل يجوز أن هل يجب على الابن هذا أم يكون عاقا إذا لم يأتي؟ هو في لبن عصفور أصلا، فهو يقول لك زي يقول لك أنت لو تركته بالانتخابات أو شيء، طب لو أنه الحاكم بقى نصراني وإحنا سيبنا كل هذا، كلنا تركنا هذه المسألة وما بقي إلا النصارى يأخذون النصارى، يفترضون. إحنا نتكلم عن نصوص وإجماعات وهم ينقلونك إلى وقائع وأحوال. اعلم أنه لو وقع هذا الأمر سوف تكون الأمة أمة تقية نقية، وحينئذ القانون اللي بيقول بالاختيار، لما تكون أمة تقية نقية لا نرى الانتخابات، إحنا اللي هنحط قانون يقول إيه، هنحط شرع يقول إيه، الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد بس. ده لما نكون كلنا بقى كده منضبطون، مش هيبقى عندنا المسألة دي. يعني يفترض بقى لما نكون كلنا بقى أتقياء ما شاء الله تبارك الله، كلنا ملتزمون بالشرع، هيقوم وكأن هذه المسألة عندهم في قانونهم مسألة مؤبدة. لا، لما نكون أصحنا الوضعين أصلا إحنا نقدر نعمل كده ونقدر نعمل كده. فلما نكون كلنا تمام، وأنا هشام واحد من الناس، وأنا هشام اللي منقل إلى الأمر، أقول خاصة يا جماعة إنما يتم الاختيار عبر أهل الحل والعقد بس، اشطب. هم يقولوا وإحنا بقى داخلين في الحل والعقد، نقول لا، افضلوا إحنا ندافع عنكم، أنتم هنا نحسن إليكم، لكن ما كنش دعوة أنتم بهم، وأهل الحل والعقد وهم هؤلاء خلاص بس، يعني مش فتاكة. لكن هم بيفترضوا وقع بيركبوا زي قلت لك كده لبن العصفور مثلهم، يعني مثل هذا لبن العصفور، زي تلاقي مثلا زوجة غير حكيم تدير معارك في البيت لا وجود له. طيب دلوقتي لو العيال مثلا كذا كذا، لو افترضنا انك انت تزوجت يوما ما، مين هياخد البيت ده؟ مين هياخد شقة؟ لو افترضنا انك تزوجت هسيبك هنا، لا انا عايز البيت الجديد مش عايز البيت القديم. يا ست لا، ما هو البيت القديم فيه كذا وفيه مش عارف ايه، لا انا عايز البيت الجديد، لا مش واخد القديم، لا جديد شكله. هو انت اتجوزت اصلا؟ هو انت تزوجت؟ صحيح في ناس كده تحسن هذا، ما في حكمة، افتراضات. يعني افتراضات، ما وجدوا مشاكل فقال الشيطان هل فكرتم في كيت وكيت 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 وكيت، لما يبقى الأولاد، لما يبقى بقى أبويا يموت هتاخد الأرض، إن هي أرض كذا 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 كذا، لما يحصل مش عارف إيه كذا كذا كذا. والله فتوى من يومين من أناس اللي هيرث مين؟ أعمامهم معهم لأنهم بنات، فهم بقى عمين يفكروا يعني هم العمين دول هياخدوا كده أكتر، الواحد هياخدوا أكتر مننا. طيب طب لو العم مات هل برضو هيبقى النصيب كامل يعني خمسة أسهم؟ لو هم ثلاثة أعمام مثلا وعم مات برضو ياخدوا الخمسة؟ اختلفوا على قوله، لو عم من الأعمام مات هياخدوا خمسة أسهم، زوجة وبنات، زوجة لها ثلاثة من 24، بنات لو قلنا 16 من 24 يبقى 19 بقى كام؟ خمسة أسهم. عمالين يقسموا الخمسة أسهم، عمالين يقسموا الخمسة أسهم قبل ما يموت الأب لما يجي الأعمام، ولا لما يموت العم نصيبه يجي لنا؟ نصيبه يروح يا أعمام الباقي قال أعمام، ولا نصيبه يجي له؟ بعد يومين مات واحد من المجموعة دي من الأعمام بعد هذه الفتوى، بقي عم واحد، كانت الاسم على ثلاث أعمام، مات عم سابق ومات عم من يومين، بقي عم واحد، فليهنئ العم بالخمسة أسهم. افتراضات سبحان الله العظيم، افتراضات. نعم.